طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي اليوم الدين، أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يتبع الدليل ويعظم الدليل، وأن يعيذنا وإياكم من التعصب ومن الغلو ومن القول في دين الله عز وجل بلا علم. لا شك أن الكلام في أمور الدين يحتاج إلى علم، والله عز وجل قد جعل القول في دينه بلا علم من أعظم الكبائر، بل كما قال ابن القيم رحمه الله: رتب الله عز وجل المحرمات، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال رتبها ترتيبا تصاعديا، بدأ بالأقل ثم انتهى إلى الأعلى، وهذا يدل على أن القول على الله عز وجل بلا علم من أعظم الأمور. ولا شك أن أعظم ذلك الشرك بالله تبارك وتعالى، لأن الشرك من أعظم القول على الله عز وجل بلا علم، وهن يتخذ مع الله عز وجل إله آخر. ويدخل في ذلك أن يقول الإنسان في دين الله عز وجل ما ليس له به علم، والعلم لابد أن يكون مستندا للدليل. الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. وقال جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فنحن مأمورون بالاتباع والاقتداء. قال العلماء: الاتباع هو اتباع القول مع العلم بدليله، بمعنى أن يعرف الإنسان دليل القوم وأن يطمئن له. من هنا كان السلف رحمه الله يوصون بأن لا يقلد الإنسان أحدا إلا بعد العلم. يقول أبو حنيفة رحمه الله: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا حتى يعلم من أين أخذناه، بمعنى أنه لا يتبع القول لأجل أن أبا حنيفة قد قاله، لكن يتبع أبا حنيفة في قوله لأجل أن الدليل معه، ولأنه أخذ من هذا الدليل. اليوم ما نعاني منه حقيقة هو أن الناس يخوضون في بعض الأمور دون أن يتصوروا مسائل العلم. قد يكون إنسان ليس له عود في العلم، قد طلب العلم، عنده حماس، استبطن أو اعتقد بعض الأمور تربى عليها تربية، ثم بعد ذلك يعارض الحق بلا دليل. بمعنى إذا جاء الرجل يناقش بالدليل بالكتاب يقول: والله ما على هذا عهدنا فلان، أو هذا ما تربينا عليه، أو أنه قول جديد. رد الحق بمجرد أن الإنسان لم يتربى عليه، هذا هو قول المشركين قديما وحديثا: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وقال: إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. فالله عز وجل ذكر بأن المشركين إنما ردوا الحق لأنهم لم يألفوه. فالقضية الدين ليس بالإلف ولا بالعادة. هذا لو فرضنا أن الإلف كان صحيحا، لأن كثيرا مما يألفه الإنسان هو فهمه هو، تصوره هو، وليس تصور المسائل على ما هي عليه. وهذا يوجب أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم في المسائل، لا سيما إذا أراد أن يناظر، هناك فرق كبير بين المناظرة في العلم وبين مجرد أن ينقل الإنسان فتوى. يعني لك بمعنى أن تنقل فتوى لعالم في مسألة السؤال واضح والجواب أيضا واضح، لأن الفتوى إيش؟ أن تنقل فتوى عالم في سؤال محدد، فمهما قلت ينطبق هذه الفتوى على ذلك السؤال، فيكون الجواب مناسب لذلك السؤال. المشكلة أن بعض الناس يخوض في المناظرة في العلم وهو لم يتصور حقيقة هذه المسائل، وهذا خطأ كبير. واليوم يعني هذا الأمر قد جرى على الدعوة السلفية، أقول جرى عليها ويلات، فأصبح كثير من الناس يطعنون في هذه الدعوة، أو بعض أصحاب هذه الدعوة، أو من ينتسب إليها، أو من يتسمى بها، أو من ينادي بها بهذه المسائل. وقد يحمل الإنسان إذا تقال على الله عز وجل بلا علم يحمله على المكابرة، وأن يعني يستعظم أن يرجع، أو أن يخطئه غيره، أو أن يخطئه قرنه أو نظيره، فقد يدفعه ربما يعني هذا الأمر إلى أن يجحد الحق، لا سيما كان المسألة في متعلقة بمناظرة أو بمناقشة، واشتهرت هذه المناظرة وكثر الكلام فيها. فالرجوع إلى الحق والاعتراف بالخطأ هذا لا شك أنه ثقيل جدا، ولو كان سهلا لرجع المشركون. المشركون استمروا وكابروا وجحدوا الحق مع أنهم يعلمون علم اليقين بأن الأنبياء صادقون، ويرون ذلك أمام عيونهم بالآيات التي أيد الله عز وجل بها أنبياء. قال جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني رجل يعاين أن هذا النبي نبي مرسل من الله عز وجل وأنه حق، ويشاهد الآيات التي بعث بها الأنبياء، ومع ذلك يصر مستكبرا على عدم الإيمان به وهو يعلم أنه كاذب. هذا يبين بأن الإنسان يصعب عليه أحيانا أن يتراجع عن شيء ألفه أو عن قول تبناه واشتهر عنه، وهذا من أثقل الأشياء. من هنا لابد الإنسان يجرد نفسه لله تبارك وتعالى، وأنه إذا أخطأ أن يرجع عن خطئه، وأن يبين يعني، وأن يحكم بالإنصاف في كل المسائل. اليوم الواقع يقول غير هذا الكلام، الواقع يصبح الإنسان يتبنى القول انتصارا لنفسه وانتصارا لرأيه، وحتى لا يعني يقع في إحراج أمام أتباعه أو أنصاره، أو أن يتبنى أناس هذا القول وينصرون هذا الشيء، ثم بعد ذلك يتبين له خطأه فيعسر عليه أن يرجع عنه. ولا شك أن هذا والعياذ بالله يدل على سوء القصد، والواجب أن يرجع الإنسان وأن يتكلم. لكن الأساس في كل هذا أن الإنسان إذا أراد يتكلم في أي مسألة إن لم يكن له بحث سابق ودراية بها لا يتكلم. إن كان الرجل يريد أن ينقل كلام عالم فليقل أنا مقلد. يعني مثلا يأتيك رجل يذكر مسألة بالدلائل، بالكتاب والسنة والدلائل والبحث، فتجد يقول لا والله قال في الشيخ فلان يقول كذا، لا هذا مو بحث، هذا الرجل ذكر لك الدلائل، رد عليه بالدلائل، لا ترد عليه بقول عالم. أنت الآن تصادم الكتاب والسنة، هو يقول قال الله قال رسول، تقول قال فلان، فأنت كأنك تعارض إيش؟ تعارض الدليل بقول فلان، هذا خطأ. إن كانت المسألة مسألة إجماع نقول نعم تنقل، نقول أجمع العلماء على خلاف قولك والدليل قد نقل إجماع فلان وفلان. أنا لا أتكلم عن الإجماع، أتكلم عن مسائل. هذا شبيه بما كان يفعله بعض الناس مع ابن عباس رضي الله عنهما كما هو معروف، وما في الأثر ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، يقول تكاد تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر. يعني إذا كان إنسان يعارض السنة لقول أبو بكر وعمر أن هذا قد يكون سببا في رجمه من السماء، فكيف بمن يعارض بقول من هو دون أبو بكر وعمر؟ هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، أن الإنسان إذا احتج بالدليل وبالكتاب والسنة وجب عليك أن ترد عليه بالكتاب والسنة أيا كان هذا. جاءك صوفي، جاءك أشعري، جاءك مبتدع، قال لك قال الله كذا، قال رسوله كذا، ليس لك تقول قال ابن تيمية كذا، قال ابن القيم كذا، هذا ليس حجة، هذا ليس حجة. فإن أقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها. الواجب عليك إن كنت من أهل السنة والجماعة أن ترد عليه بالدليل. والمعلوم عبر التاريخ أن أقوم الناس بالدلائل من الكتاب والسنة، وأعظم الناس تقعيدا لهذه المسائل هم أهل السنة والجماعة، وهذا شعارهم. أهل السنة والجماعة إنما سموا بأهل السنة لأنهم متبعون للسنة، وبالجماعة لأنهم مجتمعون عليها. ولذلك أهل السنة والجماعة ردوا على البدع بيش؟ بالبدع، وأنكروا على من رد البدعة بالبدعة، أو قابل الغلو بغلو آخر، فصار على طرفي نقيض. بل الواجب أن يرد كل قول باطل بالدلائل من الكتاب والسنة، لا سيما كان الخصم ممن يعني يظهر منه أنه يحتاج بالكتاب والسنة وبالدلائل. لو كان صوفيا قبوريا وجاء يجادلنا بالكتاب والسنة لوجب علينا أن نرد عليه بالكتاب والسنة، أن نقول دليل هذا كذا، قال المفسر فيه كذا، وهذا الحديث فيه كذا، وهذا ضعيف، وقد صح عن مسلم كذا وكذا. هذا هو الواجب، ولا يجوز لنا بأي حال من الحال أن نقول قال الشيخ فلان قال الشيخ فلان، حتى لو كنت تجادل صوفيا قبوريا، فكيف لو كان تجادل شخص يعني من أهل السنة والجماعة ويحتج مسألة ثم أنت تأتي تقول قال فلان وقال فلان؟ هذا ليس بصحيح. وغاية الذي ينقل كلام العلماء في معارضة الكتاب والسنة هو ينقل رأيه هو. يعني لو فرضنا، لو تصورنا جدلا أن القول يستدل من كلام العالم هو في عين صورة المسألة، مع أن أكثر مسألة ينقل فيها قول العالم صورة مسألة مختلفة تماما، لكن لو فرضنا أن هذا القول الذي قال به هذا الشيخ وهذا كذا مستدل له بالكتاب والسنة والدلائل وذكر قوله بالدليل، فهناك قول عالم يخالفه، لنفرض الصورة هذه، نقول هذا القول العالم الآن يخالفه ليس حجة. والأمر الثاني أنك أنت مقلد له، إذا كنت مقلدا ليس لك البحث مجال. إذا كنت ستقول قال فلان قال فلان، تقول لك استريح، طالما أنك تقلد إذن إيش دع المناظرة لأهلها. أنت الآن طالما أنك تحتج على خصمك بقول فلان وفلان بالفتية، إذا أنت لست أهلا لهذه المناقشة، أنت غايتك أن تقلد. إذا أنت إذا كنت مقلدا استرح جانبا جزاك الله خير، ودع أهل النقاش يناقشون. اليوم لا، يطير عليك الإنسان يقول لك قال فلان قال فلان، وإذا قال فلان أنا قاعد أقول لك قال الله قال الرسول، رد عليه بقال الله قال الرسول. متى عهدنا السلفيين وأهل السنة الجماعة أضعف الناس في النقاش العلمي؟ مصيبة هذا، أضعف الناس في النقاش العلمي. يوم وصل لمرحلة اليوم أصبح الرجل يريد أن يرد حتى على الإخوان حتى على الجماعات، وقال الشيخ فلان ما يصلح الكلام هذا، رد عليه بالدلائل من الكتاب والسنة، رد عليه بالدلائل من الكتاب والسنة. هذا هو الواجب في أي مسألة، المسائل المسائل الحادثة المسائل القديمة، رد عليه بالكتاب والسنة. إذا رأيت خصمك يستدل بالكتاب والسنة واجب عليك أن ترد، هذا هو الواجب. وإن كنت عاجزا عن المحاججة والمخاصمة الكتاب والسنة وغايتك أن تستدل بقول شخص فأنت مقلد، إذا المقلد بإجماع العلماء ليس معدودا في العلماء، قد نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وإنما هو يأتي بفتوى ينقل فقط. إذا ليس له في هذا المجال، يعني ليس له أن يخوض في هذا المجال. فالواجب في كل مسائل أن لا يقول إنسان أنا تربيت، يعني بعض الجماعات اليوم يقولك والله تأتي مسألة، هذا واقع الجماعات التنظيمات عموما اللي ينتسبوا للسلف واللي غير السلف، تقول يقول والله إحنا ما عمره ما تربينا على كذي، إيش يعني؟ وهل تربي كونك تربيت على شيء يعتبر حقا يعني؟ هل هذه حجة؟ أين هذه، أين هذه في أصول الفقه؟ أنت تقول أنا ما تربيت على القضية هذه، طول عمرنا ما نسمع الكلام هذا، إيش نسمع؟ أنت قل طول قل هات الدليل، لا تقول يقول عمرك ما أسمع. قد تكون، لو فرضنا أن فعلا كلامك حق بمعنى أن عين المسألة جديدة وأنها، لو فرضنا، والواجب عليك أن تردها بالكتاب والسنة. قال جل وعلا الذين يحاجون في الله بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. وقال جل وعلا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. هذه الطريقة الشرعية، أن تأتي على الباطل فتقذفه بماذا؟ بالحق، تقذفه بالحق. ولا يأتونك بمثل إلا جيناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال العلماء لا يأتونك بشبهة إلا جيناك بالحق أي القرآن وأحسن تفسير أي السنة، أي ترد على هذه الشبهة وعلى هذا الباطل بالدلائل من الكتاب والسنة. والإنسان إذا قعد المسألة الكتاب والسنة له أن يرد بعد ذلك بأقوال العلماء ويقول قال فلان فلان، حتى يبين بأن قوله الذي استدل به كتاب السنة ليس إيش ابتدعه من عنده، ليس التفسير الذي فسر به الكتاب والسنة هو تفسيره الخاص به، وإنما هذا قول العلماء أيضا، هم فهموا نفس ما فهمت. أما أن تعارض الكتاب والسنة بقول فلان قول فلان هذا ليس بصحيح. ولذلك اليوم تجد كثيرا من النقاش اليوم الدائر حتى بين الشباب السلفي هو في النهاية نقل، هذا ينقل لك كذا، هذا ينقل لك فلان، هذا ينقل لك قول فلان، هذا ينقل لك فتوى، هذا ليس بحثا علميا، هذا ليس بحثا علميا. والله لو جئت جمعت مجلدات في فتاوى، طالما إذا كانت مسألة ليس إجماعا وصريحا، لو جئت مجلد ما ينفع، هذا ليس له قيمة في البحث العلمي. تأتي رجل يستدعي عليك بالأشعرية وبالتوسط تقول قال ابن تيمية، يقول لك شنو ابن تيمية؟ تقول ابن تيمية عالم، وهذا عالم ورسول هو يوحى إليه، لا خلاص يا أخي ليس حجة، استدل على الكتاب والسنة. وأهل السنة والجماعة إنما كانوا يشطرقهم في كتب العقائد ماذا يقولون؟ يستدلون باب كذا ثم يذكر الدلائل من الكتاب والسنة، ثم يردفون بعد ذلك أقوال من؟ أقوال أئمة السنة، حتى يبين بأن هذا طريق. طبعا كل مسائل في كتب العقيدة كانت مسائل إجماعية أساسا، ذكرهم لهذه الأقوال ليس إنما اللي إلنا مسائل إجماعية، وأن هذا هو قول أهل السنة والجماعة أئمة السنة والجماعة. اليوم لا، مسائل فقهية، مسائل تحتاج إلى تصور، وأكثر الخلل يقع من ضعف التصور في المسائل. يعني إنسان يأتيك لدليل لا ينطبق على عين المسألة الواقعة، ما ينطبق تماما، مختلفة تماما في كل صورها، ثم يقول لك هذا مثل هذا، ما يصلح كلام هذا. ثم أن كثيرا من الناس أيضا عنده جهل حتى بفتاوى العلماء، وذلك بعضهم إذا أخرجت فتاوى العلماء منصدم، يعني يقول يا أخي هذا يعني الكلام هذا الذي قيل ليس جديدا، هذا العلماء نطقوا به وتكلموا به وقالوه أيا كان أسلوب المسألة إلى آخره، لكن بعض الناس جبل على أنه خلاص أنا تربيت على كذي أنا كذا انتهى الموضوع، أو أن هذا الشيخ معظم أخذ قوله. الواجب ألا ينتصر الإنسان إلى الحق، لا تقول والله فلان شيخي، فلان صاحبي، فلان هذا أنا تثمت عليه، فلان رفيجي، فلان كذا، لا، فلان من ربعي، أنت تنتصر الحق. الحق كان مع شيخك، مع خصمه، مع رجل مبتدع، حتى لو مبتدع اليوم قد يكون في المسألة مثلا قد يكون القول قال به الصواب رجل مبتدع، طبعا السنة ما يمكن إلا أن يقول بالحق، لكن لو فرض أنه رجل هذا المبتدع قال في هذه المسألة بالحق، لا كونه مبتدع إذن خلاص لا بد يكون قوله خطأ، من قال الكلام؟ الواجب المهم، أنا أقصد الكلمة غير مرتبة، لكن أقصد المهم أننا نتربى على البحث العلمي والنقاش العلمي، ولكم أن تنظر في كتب ردود أهل العلم، أفضل الكتب على الإطلاق من جهة البحث ها والتدقيق والتمحيص هي كتب الردود. قارن بين الكتب التي ألفت ابتداء في أبواب العلم وبين كتب الردود، مثال ذلك حتى في كتب الردود، حتى في كتب، قارن في الكتب الفقهية التي تعنى بذكر الأقوال مثل كتب الخلاف وغيرها اللي تناقش، تجد هذا مثل حنبلي يناقش الأقوال المذاهب الأخرى يناقش، انظر فيما فيها وفي البحث الذي فيها وفي الدقة التي فيها وفي العلم تحصله فيها، كتب الخلاف ونحو ذلك، فضع عن كتب العقائد مليئة بالدلائل وتغوص في دقائق المسائل، لأنها في الحقيقة رد على شبهات. في فرق كبير جدا أن تؤصل المسألة كمسألة مجردة ثم أن تورد عليه الشبهات، وذلك كتب الردود تعنى برد الشبهات، وفي الغالب رد الشبهات هي أمور خفية، يعني يستدل بأمور، قد يستدل بأدلة غير خفية، قد يستدل بأوجه من أوجه التفسير، قد يستدل بقول عالم، قد يستدل بكذا، وذلك تحتاج إلى شيء من القوة. وكما قال العلماء الشخص لا يبرز علمه إلا عند البحث، وهذا كثير نقلها العلماء، قيل أردت أن تعرف مكنة شخص ناقش، دع عنك الإنسان يقول لك والمسألة فيها سبعة أقوال خمسة أقوال، بعض الناس يقول لك المسألة هذا ثم تثير عليه قضية من قضايا حيص ميص ما يستطيع، السبب أن تصور المسألة ضعيف، وإذاك كأنه حفظ مسألة هذا على هذا الترتيب، حفظها على صورة، متى ما أدخلت وسطها شيئا ضاع، كل الذي يدل طريق معين ما يعرف الطريق هذا فقط لها عدة طرق ما يعرف لها هذا، أغلق الطريق لأي سبب وقف ما يستطيع، لأنه أساسا ما يعرف الطرق أساسا. وإذا تجد العلماء بعض الناس يقولك والله بعض شروح العلماء مثلا يا أخي شرح الشيخ هذا فلان يا أخي ضعيف، واليوم نجد بعض الناس يقولك والله الشيخ فلان يا أخي يعني مو عالم، السبب أنه قرأ بعض الشروح سمع بعض الشروح، والشيخ طبعه أن يشرح شرحا مختصرا ومبسطا وسهلا وكذا، فيظن هذا هو العلم، ولا يدري أن هذا العالم لو تأتي تبحث مع المسائل وإذا هو بحر لا ساحل له، بحر. ومن هنا قال ابن خلدون رحمه الله أن ضبط العلم لا يأتي بالحضور المجالس العلمية فقط والدروس، ولو جلس إنسان 20 سنة، وإنما يأتي بالمباحثة والمناظرة والمناقشة والتمحيص والتدقيق، هنا يأتي البحث، وهذا ما يستفيد الإنسان من كتب الردود، لأنها تمحص الحق وتبين وجه الدليل وترد على الشبهات. ولذلك الإنسان مثلا، أعطيكم مثال، لو قرأ كتب أهل أئمة السنة في كتب العقائد، قرأ في الكتب الكبار ككتب اللالكائي والشريعة الآجوري وغيرها، ثم أورد عليك كثير من شبهات المتكلمين مثلا كالأشاعر وغيرهم، إذا لم يكن له دربة بكلام شيخ ابن تيمية وابن القيم والله يعجز ربما عن الرد على بعض شبهاته، يعجز مع أنه قرأ كتب وحفظها، لكن أن تلك الكتب غاصت في بعض المسائل وردت الشبهات ورجعت الأمور حتى قول المخالف وصورت المسألة الصورة الصحيحة، فيأخذون في صور المسائل ويبينون ما يتفق بها وما يخرج، وذلك الكثير من الشبهات تأتي من جهة إيش؟ أن الإنسان يجمع بين مختلفين أو يفرق إيش؟ بين متماثلين، فتأتي كتب الردود لتبين بأن هذه المسألة لا تلحق بها المسألة والسبب هناك فارق فقهي، أو أن هذه ملحقة بهذه والقياس يقتضي هذا كذا، وأن ما ادعى من الفرق هذا ملغي لأنه لا أثر له، فكل ما ادعى من الفرق وأن المسألة تلحق بهذه المسألة، فقد بعض الإنسان يذكر فرقا فقهيا يقول لا هذه فرق مسألة، ثم ترى أن هذا الفرق في الحقيقة غير مؤثر. من أين عرف ذلك؟ عندما تقرأ في كتب الردود يبين لك العالم الجهبذ بأن هذا الفرق غير معتبر وغير مؤثر في الحكم. وأن تنقيح المناط هو هذا، ثم يحققه في المسألة. الشاهد أن اليوم نحتاج في الحقيقة إلى شيء من يعني من التأني في البحث، وأن الإنسان لا تأخذ العجلة لا في الانتصار لمن يحب ولا في المعارضة لأي قول حتى يحرر المسائل. لا معنى الإنسان يسأل سؤال مسترشد يذهب ويبحث، يعني بعض الناس يناقشك وربما ما قرأ بعض الكتب أو ما قرأ كثير من الكتب اللي تغوض في كثير المسائل. فقلة اطلاع بعض الناس على كلام أهل العلم وعلى هذه المسائل والدقائق هو اللي يجعله يقول قول، هو يتصور تصور من عنده هكذا. يعني المهم أرجو أن يكون يعني الكلام واضحا. المهم أننا في الحقيقة يجب أن نكون سلفيين. كلمة سلفي يعني الرجل إيش؟ متبع كتاب والسنة، مقدم كتاب والسنة على قول كل أحد. إذا قرر مسألة قرارها بالدلالة من كتاب والسنة. والسلفي هو أعظم الناس تصورا للمسائل، وأكثر الناس فقها فيها، وأعلم الناس بما يجتمع ما تجتمع في صور المسائل وما تفترق، وأعلم الناس بمناطات الأحكام، وأدرى الناس بتحقيق تلك المناطات على الوقائع. هذا هو السلفي. وإذا تقرأ في كتب العلماء اليوم ما شاء الله ترى فيه العلم، ترى فيه النور، ترى فيه الهداية، ترى فيه البحث. والعلماء حتى في التدريس مختلفون، منهم من إذا شرح شرحا يعني يعتني كثيرا بتصوير المسائل، وهذه مهمة. يعني مثلا يمتاز بعض المشايخ مثل الشيخ عثيمين رحمة الله عليه، يمتاز جدا في تصوير المسألة وفي ذكر كثير من الأمثلة حتى تتصورها تصورا صحيح. وآخرون يكون الشرح شرح مختصر على طريقته. هي في النهاية طرائق العلماء في مثل هذه المسائل. فنسأل الله أن يوفقنا وياك لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على ذكري وشكري وحسن عبادتي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير.